تسأل زميلك في وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وكذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين أن نجيب على كل ما يصل إلى البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحباب، أجيب سريعا على بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة: أنا زوجي قال لي تكوني طالق لو عاشرتك وفعل، يعني البداية بالطلاق. نسأل الله أن يهدي الرجال، اللهم آمين يا رب العالمين. وكثيرا ما أنصح إخواننا أن يسيطروا على أنفسهم وأن يمسكوا ألسنتهم، والتلفظ بالطلاق لا يحل أي مشكلة، بل يزيدها تعقيدا ويزيد الأمر هما وغما وكربا وضيقا. ولذلك ابتعدوا عن هذه الكلمة تماما. أقول للسائلة الكريمة: هذا طلاق معلق، هذا طلاق معلق، علقه على فعل شيء، وللأسف علقه على أمر، يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أنيط به الزواج وكان مرتبطا به. فهنا نقول: إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، على الرأي المفتى به. إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، فإذا كانت الأولى ترجعين إليه، وإذا كانت الثانية ترجعين إليه، وإذا كانت الثالثة فلا رجوع بالمرة، نسأل الله العفو والمعافاة. أما إذا لم يقصد الطلاق وهو أدرى بنيته مني ومنك، فإنما يكفر كفارة يمين، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. هل يجوز للمرأة أن ترتدي النقاب وهي خارج البيت فقط، ولا ترتدي في البيت أمام من يحل لها الزواج منهم كأقاربها من الرجال أو أقارب الزوج من الرجال؟ لا يجوز. الالتزام التزام في البيت وخارجه، التزام التزام في المسجد وخارج المسجد، فلا ينبغي أن نتلون وأن نتشكل. فلماذا لبسناه من الأصل؟ حتى يرضى الناس عنا؟ حتى يقول الناس بأننا التزمنا؟ أم أننا فعلناه التزاما ورضا بما قرر الله، وتقربا إلى الله، وطمعا فيما عند الله جل وعلا؟ إنه ينبغي أن يكون لله، ولا شأن لي بمن حولي من الناس. ولذلك أقول: لا يجوز لها أن تفعل ذلك أصلا، لأن الالتزام ينبغي أن يزيد ولا يقل، وهذا خطأ في الفهم وكذلك في التطبيق. السائلة تسأل: عندي ذهب حوالي 100 جرام، لكن هذا الذهب كان مهري وأنا أرتديه ولا أبيعه، فهل عليه زكاة وكم تكون الزكاة؟ أقول للأخت الكريمة: هذا الأمر فيه خلاف بين أهل الفقه، وهو حلي المرأة، هل عليه زكاة سواء كان متمثلا في المهر أو متمثلا في الذهب الذي تتزين به المرأة من القرط أي الحلق، أو السلسلة أو الإسويرة، أيا من كان الشك هل فيه زكاة أو لا أم لا. رأيان في الفقه، رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما بلغ، ودليلهم على ذلك ما كانت تصنعه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث كانت تزين بنات أخويها بما يزيد على 40,000 ولا تخرج لهم زكاة. ورأي الإمام أبي حنيفة الرأي الثاني على أن فيه الزكاة ما بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل. في الحقيقة أميل لرأي أبي حنيفة لأن له 3 روايات يسند بعضها بعض ويشهد له الأصل العام القرآن، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل النبي على أمنا عائشة وهي تصنع فتخات، ومعنى الفتخات إنما هي الخواتم من الورق الذهب أو الفضة، فقال النبي ما شاء الله ما هذا يا عائش. النبي يعني ما شاء الله، يعني رسالة سريعة للسادة الأزواج كيف يكونوا لطفاء مع زوجاتهم، وكذلك الزوجة كيف تكون لطيفة مع زوجها. فقالت أو قلت فتخات أتزين لك بها يا رسول الله، إذن اللفظ واضح والمعنى واضح للزينة. قال تحب أن يسورك الله بإسورة من نار في أصبعك يوم القيامة، إنما أروي الحديث بالمعنى. قالت لا، قال أدي حق الذي في يدك. ورواية أخرى دخلت أو دخل النبي امرأة وبنتها على النبي أو امرأة وأختها أيا ما كانت وفي أيديهما كانت في أيديهما أساور من ذهب، قال أتحبان أن يسوركم الله بأساور من ذهب يوم القيامة؟ قالت لا، قال أدي حق الذي في أيديكما. أميل لرأي أبي حنيفة لأنه الأحوط، فإذا كانت الزكاة مطلوبة فقد أديناها، وإن لم تكن كذلك فإنه بفضل الله تبارك وتعالى رصيد مدخر لنا عند الله تبارك وتعالى. ونصيحتي لإخواني الأكارم إذا كان هناك خلاف في مسألة فقهية الأخذ بالأحوط أولى، وهذا ما أميل إليه. فربما يقول القائل أنا أسمع فتوى غير هذه أنه لا زكاة، إذن كل يفتي بما يطمئن قلبه إليه، وأنا ذكرت للأمانة العلمية هذا الرأي والرأي الآخر، رأي الجمهور ورأي آخر، لكن أنا أميل لرأي الإمام أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه لقوة دليله. إذن حسب الرأي الذي أميل إليه نعم فيه الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أو الأخت تسأل إنسان يعمل بالخارج ويقوم بتشغيل المال، يأخذ من الناس الدولارات ثم يتصل بأهله ليوصلون المال إليهم بالجنيه مع العلم أنه يأخذ عمولة، هل هذا ربا؟ نعم، ها هو أولا ليس بنك ولا هو مكتب صرافة ولا شركة من شركات تحويل الأموال، لكن يعني هو مثلا نحن في قرية واحدة أو في بلد واحد مثلا، فأقول له يعني يا أخي الكريم خذ مني هذا مثلا 1,000 دولار أو 100 دولار وأريد أن تصل إلى أهلي، ويقوم بالاتصال بأخيه مثلا أو أحد أقاربه أوصل لفلان مبلغ من المال ويكون هو قد قبضاه هناك. نعم ربا، نسأل الله العفو والعافية. لكنه لو كانت شركة من شركات تحويل الأموال ويأخذ عمولة أو على مقابل هذه الخدمة لا حرج ولا بأس، فعلى المسلم أن يتحرى الحلال والصدق إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل إذا زوجت ابنتي لواحد، عفوا هكذا مكتوبة بالعامية، وهو يريد أن يقيم حفل فيه اختلاط، يجوز أن أمنعها أو أمنعهم من الحضور؟ يعني سبحان الله، يعني أفراحنا اليوم الله يعني يعفو عنا في معظم الأحيان. الإسلام ليس ضد الفرح، الإسلام لا يريد أن تحزن أيها المسلم، ولا يريد أن يضيق على بنتك ولا على ابنك، نفرح نعم نفرح، ولكن في حدود ما يرضي الله بعيدا عما يغضب الملك. هذا ما أنصح به نفسي وإخواني، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء. والله ما ضاقت الأرزاق وضاعت الأخلاق وماتت القيم إلا بعد هذا الاختلاط الذي ملأ شوارع المسلمين ومدارسهم وجامعاتهم ومحل أعمالهم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وهنا نقول لمن أتى خاطبا لبنتنا من البداية إذا كان يريد هذا نقول له أنت لا تصلح أن تكون زوجا لابنتنا. إذن البعض يقول يا أخي إذن البنت لن تتزوج أبدا. يا سبحان الله، على معصية الله نقيم هذا البيت الذي نضع أساسه أيها الأحبة الكرام؟ فلنتق الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا ذلك. ولو وافقت أيها الأب فأنت عاصي وتتحمل هذا الوزر أمام الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن نجامل على حساب شرع ربنا، فشرع الله أولى بالاتباع. يقول السائل: يجوز أن أفتح دفتر وأتصدق بفوائده؟ جزاكم الله خيرا. أيها السائل الحبيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أقول مرة ثانية: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يا سبحان الله، الفوائد ربا ومحرمة شرعا، فلا يجوز أن أتصدق بها. إنما إذا أردت أن أتصدق أو أخرج زكاة مالي أو أعمل أي عمل خيري، إنما ينبغي أن يكون من حل المال، من الحلال وليس من الحرام. نسأل الله العفو والمعافاة. وربنا علمنا في القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. سأل يقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق بالتلاتة، أنا غضبان جدا وأنا لم أقصد الطلاق. يعني سبحان الله يا أخي والله، لطالما لفت نظر إخواني وأحبابي من هذا المنبر عبر هذه القناة دائما وفي دروسنا وخطبنا أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. أيها الأحباب، طلاق صريح، رجل قال لزوجتي أنت طالق، قاصد أو لا يقصد، نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق، يمزح مع زوجته أو كان جادا، الطلاق محسوب. وقلتها بالنفس اللفظة وبنفس العبارة في حلقات ماضية كثيرة جدا: لو أن رجلا قال لزوجتي يا حبيبتي يا نور العين ويا حبة القلب والفؤاد أنت طالق، صارت مطلقة يا حبيب قلبي. نسأل الله العفو والمعافاة. إذن يا أخي الكريم، هنا الطلاق محسوب، وأنت قلت أنت طالق بالثلاثة. يعني عجب، الله يقول الطلاق مرتان ونحن لا نحترم الله ولا نحترم كلام الله، ثم نوقع الطلاق مرة واحدة، دفعة واحدة ثلاث مرات. لو عاملناك على رأي جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، زوجتك محرمة عليك ولو كانت هذه المرة الأولى. جاء رجل إلى النبي والنبي جالس وقال: طلقت زوجتي ثلاثا في مجلس واحد يا رسول الله. غضب النبي غضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ تلعبون بالقرآن وأنا ما زلت بينكم؟ الله يقول الطلاق مرتان، إمساك بمعروف، تسريح بإحسان، وأنت توقعه في مجلس واحد؟ يا سبحان الله. إذن رأي جمهور الفقهاء يحسب نهائي، ولكن يا أخي الرأي المفتى به هو رأي ابن تيمية الإمام المفترى عليه رضي الله عنه وأرضاه، أنها تحسب طلقة واحدة. بناء على هذا، هذه طلقة واحدة إذا كانت الأولى ترجع إليك، إذا كانت الثانية ترجع إليك، إذا كانت الثالثة لا رجوع لها بالمرة. والجزء الثاني من السؤال، وأنت تقول أنا كنت غضبان جدا، يا أخي الحبيب، كثير من الناس يتعلل بقصة الغضب، وأنا أقول لإخواني وأحبابي رضي الله عن الجميع وأصلح الله أحوالنا جميعا: هل رأيتم رجلا يجلس في بيته لا خلاف بينه وبين زوجته وفي حالة طبيعية وفي ود وتفاهم قال لزوجته أنت طالق؟ هل رأيتموه؟ دلوني عليه. نبيات الطلاق نتيجة مشاكل،
ويأتي الطلاق في حالة عصبية. لكن كثير يتعلل بأنني كنت غضبان. لو سألناك أيها السائل الكريم ماذا حدث ماذا جرى لسردت لنا إذا لست غضبان. الغضب يا أخي الذي لا يقع معه الطلاق الذي يصل الإنسان فيه إلى مرحلة الجنون، يعني فقد عقله تماما. إذا أزيل العقل أو زال العقل رفع التكليف، هذا ما علمنا النبي إياه. فلا تخدعوا أنفسكم معاشر الرجال. هنا نقول لا طلاق في إغلاق، وهو الذي يقصد الكثير من إخواننا، يعني يريد أن يتمسح في هذا الحديث. نقول له لا، ما دمت واعيا ومدركا للأحداث التي جرت فإن الطلاق محسوب وواقع. لكن أنت وصلت مرحلة مجنون بالمعنى البسيط خالص، هنا لا يحسب الطلاق. لكن إذا كنت واعيا للأحداث فطلاقك محسوب، نسأل الله العفو والمعافاة. يقول السائل الكريم: حكم العمل في شركات توزيع السجائر كمن دم بعاد، الراتب حلال ولا حرام؟ يا أخي الكريم بارك الله فيك وأصلح الله حالي وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. التدخين حرام، تصنيعه وبيعه وحمله من كل الجوانب، يعني اللي بيصنعه بيرتكب وزر ومرتبه حرام، واللي حيسواقه بيرتكب وزر وحرام، والذي يضعه عنده في محله أو السوبر ماركت بتاعه أيا من كان المسمى حرام، والمال اللي الذي يأتي من ورائه حرام. لو أنك قلت أيها الأب لابنك اذهب يا ولدي فاشتري لي علبة السجائر هذه، حرام. وإذا فعل الولد ارتكب محرما، عمليه من كل الجوانب. إذا هذا كما ورد السؤال، حكم العمل كمندوب مبيعات للسجائر حرام، والراتب حرام، نسأل الله العفو والعافية. أليس هذا يدمر صحة الشباب ويدمر الأمة بأسرها؟ انظروا لحال الشباب وانظروا لحال الرجال في الشوارع، تجد الشاب في مقتبل العمر، يعني سنه لا يتجاوز 15 من عمره، سبحان الله الولد يمشي في الشارع ومسك لك سيجارة في يده كأنها علامة من علامات الرجولة، لا حول ولا قوة. يا ابني أنت ما زلت متسول، ما زال أبوك ينفق عليك. طب يا ابني لما تبطل الأول التسول، يعني وإن كان هذا محرما حتى لو كنت تملك أموال الدنيا بأسرها، عجيب حالنا والله. وذلك ترى كثير من شبابنا، ما لا تغضبوا مني من هذا التعبير، مخوخ تنفخه يسقط على الأرض، مما لأنه تدخين دمره. احضر واحد ممن فتى قوي من الذين يدخنون واحضره أمامي أو أمام إنسان مسن أكبر منا في السن لا يدخن، واجعل الاثنان معا جنبا إلى جنب يصعدان مثلا مبنى أو مكون من 4 طوابق، لا أقول 10 طوابق، من الطابق الثاني ستجد الذي يدخن جلس على السلم يلهف تتلاحق أنفاسه كأنه كهل عد وتجاوز 100 عام من عمره، نسأل الله العفو والمعافاة. فاتقوا الله ولا تقدموا ما يدمر الناس لأن ذلك محرم شرعا. هل يجوز أن يكون ابني عمره 7 سنوات يعني محرم لي في دخول مدرس إلى البيت؟ أرجو الإجابة. لا، لا يجوز. المحرم يا أحباب الذي بلغ، لكن هذا صغير وإن كان مميز. ولذلك أنا أنصح إخواننا السادة المدرسين وأنصح إخواننا السادة الأباء، لأن البلاء ما وقع في البيوت إلا من هذا التساهل. لا يجوز للمدرس الرجل دخول البيت إلا في وجود أحد المحارم، لا يجوز. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنحافظ على حرمة بيوتنا ولنحافظ على شرع ربنا. فوالله ما استهان الناس بحدود الله جل وعلا إلا وقعت الكوارث والبلاء، والذي يصعب حل وعلاجه بعد ذلك. فما أروع هذه الشريعة الغراء التي تحفظ للبيوت حرمتها وتحفظ للأسر مكانتها وتحفظ المرأة من أي همز ولمز أو غمز وقيل وقال. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا دائما وأبدا أن نطبق شرع الله حيثما وجدنا وحيثما كنا. أيها الأحبة الكرام، السائل يسأل: نزول الدم يعني بسبب بعض او السائلة عفوا نزول الدم بسبب بعض موانع الحمل يمنع الصلاة، هذه استحاضة او بالمعنى العصري نزيف، استحاضة بالمعنى الفقهي لكنه نزيف. اذا كان هذا نزول الدم ايتها الاخت السائلة في غير ايام الدورة يعتبر نزيف، وبالتالي تتوضئين وضوءك للصلاة بعد تحفظك او تحفظك جيدا، ثم تجددي لكل صلاة بسننها الوضوء، مثلا الصبح بسنة وضوءا، الظهر بسنن وضوءا، العصر وهكذا. ولا يجوز لك ان تجمعي فرضين بوضوء واحد حتى وان قرب وقت بينهما، وان قرب الوقت بينهما كل فرض نجدد له وضوءا ان شاء الله. اما اذا كان هذا الدم الذي ينزل في خلال ايام الدورة، في هذه الحالة ايها الاحباب ينبغي ان تترك الصلاة والصوم ان شاء الله تبارك وتعالى. واواصل باذن الله جل وعلا الاجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا ام احمد.
ايوه يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ايوه يا شيخ. الو.
ايوه سامع حضرتك اتفضلي.
انا جوزي قال لي عليا اضطراب الثلاثة ما تنيش غير لما اقول لك. وانا جيت. ايوه يا شيخ.
ايوه سامع حضرتك.
قال لي عليا اضطراب الثلاثة ما تنيش غير لما اقول لك.
تمام.
وانا جيت.
حاضر.
فبعد كده بعد كده بساله كده اهوت راح قال لي يعني نيتي ان انا بهدد بس.
تمام.
نيتي بيهدد بس.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول سمحت يا عم الشيخ انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
انا كنت سالتك مرتين قبل كده عن طلاق زوج اختي. وقلت لي وقع يمين، وبعدين بعد فتره سالتك تاني طلقها تاني وقع يمين تاني.
تمام.
يمينين. وراح دار الافتاء قالوا له وقع يمين وفاضل لك يمين واحد. بعديها ما كملش اسبوع راح حلف عليها بالطلاق، لا عليها الطلاق بالثلاثه ما انت مسافره ولو سافرت تكوني طالق. وسكتني على كده، وبعدها باسبوعين راح حلف عليها قال لا عليها الطلاق بالثلاثه ما انت مسافره ولو سافرت تكوني طالق برده تاني. وتاني يوم راح عايده برده تاني.
ده شغال ايه يعني؟ شغال ما شاء الله. ده يعني الطلاق على لسانه يجري جريان الماء.
ايوه. وعايز ياخدها، وكان ضاربها قبل كده في الشقه وقال لها مضيل ان انت مالكيش حاجه ومش يعني مش امين على الزوجه، لو احنا فصلناهم عن بعض كده حرام ولا حلال؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. الاخت منى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. من فضلك اسال سؤال.
اتفضلي.
انا معايا فلوس وحبيت ان انا اعمل مشروع.
نعم.
ممكن ان اجيب حاجه مثلا واضحه بالاسم؟
حضرتك تاجره؟
لا انا موظفه بس معايا فلوس والبيت مش محتاجها وركنها على اساس ابقى اجهز بيها بنتي بعد كده.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
حضرتك. انا اعمل بالتدريس بالعقد لمده سنتين.
ايوه.
قسم جغرافيا. وكانوا طلبوا مني انا ناس تشتغل في الهيئه العامه للتعمير والتنميه المشروعات الزراعيه في الدقه. تشتغل في الاتحاد كده. فانا كنت قدمت حوالي 7 اصحابي فهم قبلوه وكده، بس قالوا لنا انتوا هتشتغلوا معانا لمده 3 شهور كتدريب وبعدين ايه نبقى نعمل لكم عروض وكده. فهل احنا نتدريس ولا
نسيب التدريس رغم
انه الناس
بتقول انه
يعني
صوت
المساحه افضل
وسبب
المساحه مش
هيعملوا لنا
عقد دلوقتي غير بعد 3 شهور
ان شاء الله. سأجيبك. حاضر. اخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله زوجتي كان حصل خلاف كده فقلت لها عليها الطلاق ما انت خارجه وخرجتي ما تجيش، فخرجت وجات على ابوها قعدت 5 ايام ورحت جبتها. عايز اعرف اليمين ده بس انا كان في نيتي التهديد مش طلاق.
كان ده في التهديد على طول ولا كان بس الموقف دوت؟
لا هو الموقف ده بس.
حاضر. نواصل ايها الاحبة الكرام الاجابة على الاسئلة التي وصلت الينا. الاخ السائل يسأل يقول قلت أو قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة، يعني لو خرجت لا ترجعي للبيت مرة ثانية. والسائلة تقول أنا جئت، يعني هو لها لو طلعت من البيت تبقى طالق وما ترجعيش تاني، وهي ما شاء الله يعني زي ما يكون عايزة تخلص من القصة دي فراحت ترجع البيت. وتقول السائلة يعني سألته قال نقص التهديد. قلت للأحبة الكرام مرارا وتكرارا أن كلمة علي الطلاق معناها يلزمني الطلاق، لأن بعض أخواننا بتفلسف، وأرجو من أخواننا يبطلوا فتوى لله بتفلسف، وكثير من النساء يعني تقول لك أصل علي الطلاق هذا لا يقع على الرجل يقع على المرأة. نسأل العفو والعافية. علي الطلاق معناها يلزمني، يلزمني الطلاق لو طلعت برضه. معنى هذا الكلام هذا يمين معلق، وبالتالي على الرأي المفتى به، على الرأي المفتى به يسأل عن نيته. إن قصد الطلاق يحسب طلقه، وإذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين يصوم ثلاثة أيام أو يطعم عشرة مساكين. أظن الإجابة واضحة حتى أتوا السائلة. ونصيحتي بقى للأخوات الكرام، زوجك ألقى الطلاق لا تخرجي أو لا تدخل مثلا، لماذا نصر على أن نضيق على أنفسنا؟ أين عقلك؟ حافظ على البيت. إذا كان هو أخطأ تخطأ أنت كمان، حالنا عجيب. يعني تنظر لأحوال الناس وأحوال إخواننا كما لو كنا في حلبة مصارعة، مين يكسب، مين يطرح التاني أرضا، من يأتي بلمس الأكتاف. نسأل الله العفو والمعافاة. ويعني أسئلة الطلاق اتفتحت، يعني مش كنا عايزينها تفتح دلوقتي. السؤال الأخ التاني يقول يعني سأل قبل ذلك سألنا وسأل غيرنا وذهب لدار الإفتاء، ويعني زوج أختي طلقها مرتين، أنت طالق وبعدين مرة تانية أنت طالق، ويعني ما بقيت له إلا طلقة واحدة. المشكلة إن هو رحم الديها الثالثة ولا على الطلاق، يعني بالثلاثة كمان لو سافرتي تكوني طالق، وبعدين بعد كمان مرة نفس العملية، وبعدين مرة ثالثة نفس القصة. يا أيها السائل الكريم، هذا الرجل لأن الثالث في الثلاث صور اللي وردوا إذا قصد الطلاق لأنهم ثلاثة معلقين، ومدام معلقين على الرأي المفتى به نسأله عن نيته. إذا قصد الطلاق، إذا قصد الطلاق تحسب طلق، وإذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة اليمين. قد يقول السائل الكريم هو غير أمين، يصدق بيمينه، يصدق بيمينه أني ما قصدت الطلاق في واحد من الطلاقات المعلقة أبدا، لأنه لو قصد الطلاق صارت أختك محرمة عليه. هو يقول إذا فصلناهما، يعني طلقنا أختي منهم، هل يكون علينا إثم ووزر؟ قيس أنه غير أمين عليه. هذا يا أخي الكريم مدى تقدير أمانتي وعدمها يرجع إليكم بالاحتكاك به، ثم تعرضون ذلك على بعض أهل العلم فيقول إذا كان ما يفعله مخالف لشرع الله جل وعلا أم لا. إن كان مخالفا لشرع الله جل وعلا فمن حقكم شرعا أن يكون هناك انفصال أو طلاق. وإن كنت أميل دائما إلى الصلح واستنفاذ الوسط حتى لا نهدم البيوت إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة تسأل وتقول معي مال وأريد أعمل مشروع، فأنا أقوم عندي مال أحضر الأشياء ثم أبيعها بالقسط، وأنا سألتها تاجرة قالت لا. يا أيتها السائلة الكريمة، هذه صورة من صور الربا، كأنك بالضبط تقومي بإقراض إخوانك المبلغ وتسترديه مع الزيادة الفائدة يعني، وهذا محرم شرعا، إلا إذا كنت أنت تاجرة فلا حرج ولا بأس. السائل الذي سأل يقول نعم للتدريس بعقد لمدة عامين، وبعدين يعني وجدت فرصة عمل أخرى في مكان آخر وبعقده لمدة 3 شهور، وهو محتار يعني يسيب دي ولا يسيب معرفش فين، يدنه في التدريس ولا يروح المساحة. أنا أقول له يا أخي الكريم، يعني مهنة التدريس هي مهنة الأنبياء إنجاز التعبير، يعني مصنع الرجولة، فما ينبغي أن تترك. لو كنت تريد تركها هذا يرجع إليك أنت، لكن سألتني رأيي فإنما أميل إليها لأنها تربي أجيالا بارك الله فيك، وأنت هنا كما تقول متعاقد ولمدة عامين، وهناك عقد لمدة 3 شهور وقد لا يقع الاختيار عليك. فيا أخي حتى يقولون عصفور في اليد خير من 10 على الشجر. فوق هذا والهدف الأساسي أنني أعلم وأغرس قيما وأخلاقا وأوجه إلى شرع الله ومنهج الله وسنة حبيب ومصطفاه، حتى لو كان ذلك غير موجود في المناهج التعليمية، حتى لو كان ذلك غير موجود، أستطيع أن أصل إلى الأولاد والبنات بفضل الله تبارك وتعالى من خلال النصائح وما إلى ذلك، فتؤجر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل أو سائل يسأل يقول يعني كان بين وبين زوجتي بعض الخلافات، الخلاصة قلت لها على الطلاق لا تخرجي، ولو خرجت لا تأتي مرة ثانية، ثم ذهبت إلى بيت أبيها 5 أيام، ثم ذهبت فأحضرتها وأنا ما قصدت الطلاق. أقول للأخ الكريم يعني نصيحتي للسادة رجالنا سلسلة الطلاق كثرت هذه الحلقة، يعني أرجو 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 ألا نعلق على الطلاق، وأرجو ألا يعني أن نبتعد عن هذه الكلمة برمتها، لله 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 تبارك وتعالى، حتى لا نقع في المحظور. فيا أيها السائل الكريم، إن قصدت الطلاق حسب الطلقة، إن كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. وإذا لم تقصد الطلاق كما صرحت وذكرت، عليك أن تكفر كفارة يمين إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل أنا يعني أو سائل يسأل فيقول أنا متزوج من 20 عام وعندي ولد في الجامعة، وأريد أن أعف مطلقة وأكون أب لطفلاتها وأكفلهم، وخطبتها وزوجتي علمت وأصرت على الطلاق، فحال الزواج من الأخرى وأجبرتني على ارتكاب دون ذنب ارتكبته الثانية، وأنا حاسس بالذنب حكم الدين. يا أخي الكريم، يعني نصيحتي لإخواني الأكارم دائما وأبدا، يعني قبل أن تلعبوا ببيوت الناس وببنات الناس، فكروا 1000 مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة. العجيب إن الرجل أو الأخ بعدما يدخل البيت ويعقد عليها ويعاشرها يقول الآن والله يا أخي أنا ضعيف أمام الزوجة الأولى ومجبر وعلي وأولادي والطلاق. أين كان هذا يا أخي قبل أن تقدم على هذه الخطوة؟ يعني حل عجيب والله. المفروض قبل أن نقدم على الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع أدرسه من كل الجوانب ومدى تأثيره على بيتي ومدى حالتي المادية وإلى آخره. ثم بعد ذلك، أنا لست ضد التعدد حتى لا يفهمنا البعض خطأ، فإن الأصل في الزواج التعدد بشروطه التي ذكرها الله في قرآنه وسنة نبي ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ينبغي أن يدرس. فبعض الناس قد يكون التعدد في حاله محرم شرعا، كإنسان فقير لا يملك المال وليس عنده القدرة على الإنفاق وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة نقول له لا تعدد. لكن بعدما تزوجناها وبعدما بنينا بها ثم بعد ذلك يقول أنا تركتها نتيجة ضغط الأولى، هذا يا أخي الكريم محرم شرعا ولا يجوز. فيعني نعم عليك جزء من المسؤولية، بل المسؤولية كاملة، وعليك وزر، فاستغفر لربك. وزوجتك الأولى مخطئة تشاركك هذا الإثم، لأنك يعني وأوضعتها في عرج. كان من البداية ونصيحتي لكل من يريد أن يعد، لا تخبئ، أخبر أني سأتزوج. فلماذا أنت ما تصنع خطأ؟ لكن للأسف نعيش في متاهات. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يقول ما حكم المسح على الجوارب عند الوضوء؟ بالنسبة للمسح على الجورب أو الشراب بالمعنى المتداول لدى الكثير من إخواننا، بعض إخواننا قد لا يفهم كلمة الجورب. نعم صحيح، عندنا باب في الفقه يسمى المسح على الخفين، والخف هو نوع من الجلد يلبس داخل الحذاء ويمسح عليه. نعم، لكن هنا السؤال على الشراب، المسح على الشراب هل يجوز؟ نعم يجوز المسح على الشراب، بشرط أن يكون الشراب سميكا، يعني ليس خفيفا جدا مثل شرابات بعض بناتنا ونسائنا الذي يظهر لون الجسد، هذا لا يجوز المسح عليه. فالشراب الذي نلبسه يجوز أن نمسح عليه، نعم، بشرط أن نكون قد لبسناه على طهارة، يعني توضأنا فلبسناه فنمسح عليه، يعني نتوضأ وضوءنا للصلاة في كافة أركان الوضوء ما عدا غسل الرجلين، نأتي على ظهر القدم فنمسح عليه مسحة واحدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسافر له 3 أيام بلياليها، المقيم له يوم بليل. وإن كان هذا مباح ومجاز وقد مسح على الشراب أو الجورب، يعني أكثر من 30 صحابي منهم العشر البشرين بالجنة. الشاهد الذي ودى ألفة النظر إلى بعض إخواننا قد يفهم الحكم خطأ. يعني واحد من إخواننا مثلا عرفنا نعم يجوز نعم يجوز سواء كنت مقيم مثلنا الآن مثلا أو أنا على سفر. طيب بعض إخواننا يفهم هذا الحكم خطأ. أنا ألبس مثلا أو بعض إخواننا يلبس في حذاء في رجله مثلا طوال اليوم ولا يخلعه إلا عند الصلاة فقط دقائق معدودة. هذه الحذاء أو هذا الحذاء يجعل للقدم أو للشراب رائحة. يجي واحد من إخواننا الله يرضى عنه وعنه ويقول أنا سمعت وقرأت وحديث النبي وأمر و إلى آخره أن يجوز أمسح. فعندما يخرج قدمه من الحذاء أعزكم الله كما لو كان أعزكم الله كلبا ميتا رائحة منتنة تجعل الناس ينفرون. كل واحد يبدأ يشك فيما حوله ماذا حدث من أين أتت هذه الرائحة. وأنت عندما تسجد يكون أطراف قدمك أو يكون قدمك كاملا أين في وجه من خلفك يعني يبقى حظه سيء وعثر إذا وقع مع واحد من هذه النوعية فربما أغمى عليه أو أصيب بحالة فقدان الذاكرة. نسأل الله العفو والمعافاة. وهذا نتيجة التطبيق الخاطئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله يا رب يغفر لي ما لا تعلمون ونجعلنا أحسن مما تظنون وألا يؤخذني بما تقولون. سأل يقول أنا أعمل في شركة سياحة في تنقذ رحلات أو عفوا تنفذ رحلات مع الأجانب وفي رحلات البحر أرى نساء عراية هل يستوجب عليها ترك العمل؟ يا أخي الكريم يعني أنت بأدرى بالحال مني. يعني إذا كان كما ورد الحال وكما ورد بالسؤال وفي البحر ونساء عراية طب أنت راح تعمل إيه؟ تشجع؟ لا يجوز شرعا يا أخي. يا سبحان الله من ترك أمرا في الحرام أبدله الله أحلى منه في الحلال. كيف لو احنا ماشيين كده في المركبه والعياذ بالله صلنا فينا والعرايا والرقص والرزع والخبط والمعاصي ربنا يعافينا اللهم امين وغرقت بنا المركبه بعد خلنا نقول لك يعني هي مستنيانا. نعم سبحان الله يا اخي اليست هذه خاتمه سيئه؟ والله نعم. فالبعد عنها غنيمه بارك الله فيك. السائل يقول او السائله تقول انا في عده ولا استطيع ان اسامح زوجي يعني من قلبي لأفعالي معي وأدي عليه بعد موته وأهلي يهنون هل علي ذنب العلم أني لن أتزوج لأربي أطفالي. الأخت الكريمة والله إذا كان هذا الرجل ظالما لك فدعي أمرك للملك دعي أمرك للملك فقد أخذت أجرا ستعلمين قيمته ومقداره يوم العرض على الله وهو سيسأل عن ظلمي هذا أمام رب العباد جل وعلا وكذلك ما فعله أهله بك يسألون عنه أمام الله. ولا تشغلي بالك بهذا وركزي في عبادتك وكوني قريبة من سيدك من الله تبارك وتعالى تفوزين برضا الله ولا تعودي لسانك على دعاء على غيرك لأن هذا يجعل القلب يتحمل من الضغائن ما لا يعني طاقة له به فيشغل بعيدا عن الله جل وعلا وتقول أنا لن أتزوج حتى أربي الأولاد لك بهذا أجر عند الله جل وعلا أسأل الله أن يكافئك إن شاء الله. يقول تقول سيلة ماتت ابنتي وتركت مبلغا من المال ورثتها أمها وأبيها والأخ كيف يوزع المال حسب شرع الله فيما يتعلق بترك في هذا السؤال يعني ماتت وتركت أما وأبا وأخ يوزع الأم في هذه الحالة كما ورد لأنه ليس لها أولاد ليس لها أولاد لو لها أولاد الأم والأب كل منهما السدس وكذلك الولد يأخذ نصيبه والأخ أما هنا ليس هناك أولاد فالأم والثلث والأب الثلث والباقي الأخ إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل السائل إنسانة زنت في نهار رمضان ولم تستطع الصيام بسبب مرض ولكن هذا منذ عشرات السنين فماذا تفعل؟ أولا لو أن شرع الله يطبق ننظر إلى هذه الزانية نسأل الله العفو والعافية كانت متزوجة فإنها ترجم حتى الموت وإذا كانت غير متزوجة وكذلك من فعل بها وإن كانت غير متزوجة جلدت 100 جلدة دون رفق ولا رخ ولا رحمة ولا شفقة، هكذا قال الله في القرآن في سورة النور. نسأل الله العفو ولا تأخذكم بهما رأفة تماما، نسأل الله العفو والعافية. طيب هذا إذا كان، طيب مش عارف مطبق، يبقى نستغفر ونتوب إلى الله والله يعني يتولى الحال، ليس في يدنا أكثر من هذا. ولكن الصيام يعني لو صامت العمر لا يكفيها، ولكن يعني لا نقنط أحدا من رحمة الله جل وعلا تقضي هذا اليوم، ولكن هناك رأي في الفقه وأنا أمير إليه علي صيام 60 يوم. طب مريضة تطعم 60 مسكين، ما الذي يقال في سجدة السهو؟ وهل صحيح يقال سبحان من لا يسهو ولا ينام؟ الثابت من صفة صلاة النبي أن الذي يقال في سجود السهو هو ما يقال في سجود الصلاة الأذكار العادية، سبحان ربي الأعلى، هذا هو الثابت إن شاء الله. زوجي كان يعمل لدى رجل في إحدى المزارع، وكان يسرق لمدة 4 سنوات، وكان أيضا يأكل منه المواشي، ويعني نسأل الله العفو والعافية، وهو رافض رد الحق، فهل عليه إثم؟ نعم، يعني إنسان يسرق ويأكل حقوق الناس عليه إثم؟ نعم، وسيندم على عدم رده لهذه الحقوق لأهلها يوم العرض على الله، لأنه سيؤخذ من أوزارهم وتوضع عليه بعدما يأخذون كل حسناته، تأملوا، يأخذون كل حسناته، ثم لم يوفي ما عليه في هذه الحالة يأخذ من سيئات الآخرين فيوضع عليه، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما معناه؟ من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل ألا يكون درهم ولا دينار، قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار، تكون المعاملات ساعتها بالحسنات والسيئات، خذ حسنات اعطي سيئات. ولذلك المعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما وقف وقال: من كنت جلدت له عرضا، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد يقتص منه، ومن كنت يعني أخذت منه مالا فهذا مالي يا الله فليستقد يقتص منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي يقتص. فقام رجل إلى النبي المصطفى وقال: يا رسول الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعليم للأمة، تعليم للأمة في شخص المعلم الأكبر النبي الحبيب، النبي لا يشتم أحد، النبي لا يسب أحد، النبي الطهارة تنساب من فيه من فمه صلوات ربي وسلامه عليه، سبحان الله، لكن تعليم لي ولك وللكل، للجميع، الصغير والكبير، العالم العامي الجاهل، الكل يتعلم من رسول الله. من كنت جلدت له ظهرا، أنا لا أدري الذين يظلمون الناس وظلموا ماذا سيفعلون أمام الله يوم القيامة، فقام أحد الناس وقال: أنا يا رسول الله ضربتني على بطني يوم كنت تسوى الصفوف، سبحان الله. فأتى الرجل ووقف أمام النبي فقال: أريد أن يكون القصاص، أريد أن يكون القصاص بالمثل. قال: افعل. قال: اكشف لي عن بطنك، فيوم ضربتني كان بطني عاريا، جسدي كان عريانا، وأنا أريد أن يكون بالمثل. النبي يضرب الصحابة، يعني هناك صحابة يحبون رسول أكثر من أنفسهم، واحد مثل عمر كان يغار على النبي من نسمة الهواء، إنجاز التعبير، رجال أحبوه وبإمكانهم أن يضحوا بأعناقهم بأنفسهم من أجل النبي. فقام الرجل فأعطاه النبي الدرة عن الجلدة، فما أن قدم الرجل على النبي والنبي كشف له ظهره، ألقى الرجل الدرة جانبا، أي ألقاها يعني رماها بالأرض، ثم احتضن رسول الله يقبل جسده، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسده، وكانوا في يعني مقبلين على غزوة، الشاهد الله يرضى عنه، هذا هو رسول الله يدعو القصاص من نفسه، فلا تستكبر ولا تستنكر. ورجل يقول: أنا يا رسول الله، فعندما قال: من كنت أخذت منه مالا؟ قال: نعم أنا. قال: ففيما؟ فذكره الرجل فقال: يا عباس أعطها له. وبالتالي أقول للسائل الكريم: يعني الذي أكل مال الناس، نسأل الله العفو والعافية، ولا يريد الأداء كتب عند الله سارق. بهذا نطق نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مال موجود في دفتر توفير ومنها من الأرباح، والمال موجود في الدفتر، وأنا يعني خرجت بديل للمال في هذه الحالة، الحلال ولا حرام؟ أيها السائل الكريم، قلنا أن هذه فوائد والذي أدين الله به يعني أبعد عنها ولا أخذها لنفسي، ويعني حتى يعني ضعت في مشروعات عامة يعني بناء مدرسة مستشفى وما إلى ذلك، الله يرضى عنا وعنك. اقترضت مال من بنك ربوي منذ عام لشراء سيارة يسدد على 5 سنوات كأقساط، وتجمع معي من راتبي مبلغ، لكن البنك اشترط سداد كامل المستحق علي، فحججت هذا العام بما جمعت، فالحج مقبول علما بأنني أسدد الأقساط بانتظام. يا أيها السائل الحبيب، كان أولى بك أن تسدد دينك كاملا وإن أدى ذلك عدم الحج. عندما جاء يعني أن هذا دين، لكن قدر الإله وما شاء فعل، حجك مقبول أو غير مقبول هذا في يد الله، ولا أستطيع أن أقول لك مقبول ولا أحد، فلا يعلم إنسان على وجه الأرض أن هذا مقبول أو غير مقبول. إنما كلنا نرجو من الله أن يقبلنا، أرجو الله أن يجعلني وإياك من المقبولين، من المغفور لهم الذنب، من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، اللهم أمين يا رب العالمين. هنا كان عليك أن تسدد الأقساط أو أن تسدد المبلغ حتى ولو لو لم أخرج إلى الحج، لكن قدر الله وما شاء فعل. نصيحتي اجتهد في السداد، الله يرضى عنا وعنك، لأن كل قرض جرى نفعا فهو رباء، هذا ما أدين الله به. أنا دائما مواظبة على الصلاة والنوافل وأحفظ قرآن، لكني دائما في كرب شديد وابتلاءات، هل هذا غضب من الله؟ ليس هذا غضب، يعني إذا أردنا أن نفرق إخواني، هل هذا غضب من الله أم إنما هو ابتلاء لرفع المكانة والتكفير الذنوب؟ إذا كان العبد على طاعة الله مقيم ومرضاته يسعى إلى مرضاته يسعى وسنة الحبيب يعمل ولها منفذ، ثم نزلت الابتلاءات أو نزلت الأمور، ففي هذه الحالة أقول أبشر بفرج الله لك وأبشر بحب الله لك. فأشد الناس ابتلاء الأنبياء، الأنبياء رغم مكانتهم ورغم قربهم من الله ورغم محبة الله لهم، هم أكثر الناس ابتلاء. ثم الأمثل فالأمثل، ونبينا علمنا يبتلى الرجل على قدر دينه، فكلما كان في الدين قوة ومتانة وشدة يكون البلاء شديدا. وبالتالي يا أخي الكريم، لا تجزع ولا تحزن، واصبر وارض بقدر الله تبارك وتعالى، ولا تجعل الشيطان يلعب بعقلك وراسك. يعني بعض أخواننا يقول يعني أنا أصلي ومواظب على فروض الجماعة والصلوات 5 في المسجد، سبحان الله لماذا يفعل به؟ كيف لو كنت أني لم أصلي أصلا؟ لا يا أخي، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله وتطاول. والعبد ينبغي أن يتعلم الأدب مع سيده، مع ولي نعمته، مع من خلقه ورزقه وسواه، مع من يميته ومن يحشره ومن يبعثه ومن يدخله الجنة إن شاء أو النار والعياذ بالله. فعلى العبد أن يتعلم الأدب مع الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العبد على المعصية قائم فليعلم أنه مستدرك ومستهدف. لا إله إلا الله، يعني ماذا؟ يعني يا أخي الكريم بارك الله فيك، على المعصية يقوم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون متحسرون. ولذلك إنما هي رسالة لأهل المعاصي أن اتقوا الله، أن ارجعوا إليه قبل أن تؤخذوا على غرة، والله جل وعلا لا يجامل أحدا من خلقه. مات والدي وترك تركة فقسمها أخي وقال لي هذا نصيبك أنت، أنت راضية؟ فقلت نعم، لأني كنت لم أشك أنه سوف يظلمني، ولكنه ظلمني، فهل آثم وهل يسقط حقي؟ أرجو من إخواني الأكارم عندما يقسمون الميراث ألا يظلموا أحدا، أرجو من الأحبة الكرام عند تقسيمهم للميراث ألا يظلموا أحد، بنتا كانت أو ولدا، وليعطوا وليعطوا كل ذي حق حقه، لأنها مسؤولية أمام الله، وسيندم العبد على أكله ولو لجزء يسير من هذا المال. فليراجع الإنسان نفسه وليستغفر ربه وليكن دائما وأبدا على مرضات الله. قال أيتها السائلة الكريمة، إن كان قد ظلمك كما أشرت في السؤال، في هذه الحالة يسأل عن ذلك، فإما أن تسامحيه وإما أن لا تسامحي. فإذا لم تسامحي فهنا يعذب على أكله لحقك وظلمه لك أمام الله تبارك وتعالى. وهل يسقط الحق؟ شرعا لا يسقط، قانونا إذا كنت قد وافقت فليس لك عنده شيء. نسأل الله العفو والعافية. خالي فقير ويزوج بناته، هل يجوز إعطائي من زكاة المال؟ وهل ممكن أدفع لإنسان مديون دينه من الزكاة؟ إذن عندنا في السؤال سؤالان. السؤال الأول، خاله يعني فقير يزوج بناته، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ نعم يجوز أن أعطيه من زكاة المال بشرط. أقول مرة ثانية، يجوز أن نعطيه من زكاة المال بشرط أن ما يتم تجهيزه بالضرورات، للضرورات. يعني إذا دفعنا من زكاة المال لبنت تتزوج أو لشاب يتزوج، نحضر له الضرورات، يعني ألا يكون متلافا أو مبذرا كما نرى ونسمع في كثير من الزيجات، إنما في الضرورات. يعني على سبيل المثال للحصر، سنشتري له مثلا بوتاجاز البسيط العادي، لكن هناك ما هو ضعفه عشرات المرات، هذا ليس من زكاة المال. سنشتري له مثلا غرفة نوم، يعني دولاب مثلا وسرير وما إلى ذلك، يعني أوضة بسيطة، لكن نشتري أوضة قيمتها مثلا 10-15-20 ألف جنيه، لا يجوز من زكاة المال، من مالك الخاص افعل ما بدا لك، لكن من زكاة المال ما تقوم به الضرورة. أقول مرة ثانية، ما تقوم به الضرورة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز لي أن أدفع الإنسان مديون من الزكاة سداد الدين؟ نعم، بشرط أن يكون هذا الدين بعيدا عن التلف أو الإسراف والتبذير. الإنسان استدان مثلا لتغيير سيارة، استدان بدل من التلفزيون عنده 11 بوصة مثلا، أراد أن يأتي بواحد 40 بوصة مثلا، هذا لا يجوز أن نسدد دينه من زكاة المال، إنما من مالنا الخاص مجل. لكن في الأكل والشرب وضرورات الحياة نعم نسدد دينه وإن زكاة المال إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل، السائلة عفوا تسأل وتقول، تزوجت بدون ولي. الأحبة الكرام، واصلوا مع حضراتكم الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي كانت معنا قبل الفاصل إن شاء الله. تقول السائلة، سمعنا قديما أنه لا يجوز للحائض والجنب نزع الشعر من الجسم، فما حكم ذلك في الشرع؟ هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلا. بعض أخواننا يستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحت كل شعرة جنابة، لو فهموا حديث النبي ما قالوا هذا الكلام، لم يقل النبي في كل شعرة جنابة، إنما قال تحت كل شعر جنابة، إنما هي إشارة لنتأكد من وصول الماء إلى الأماكن التي يصعب وصول الماء إليها. فيجوز للجنب تقليم الأظافر والحائض ونزع الشعر من البدن وما إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والسائل يسأل، إذا أخذ كتب من مدرسة بدون حق وبدون علم أحد، فماذا يفعل؟ ردها إليها. يا أخي الكريم، يخاف أن يفضع أمره بأي وسيلة ردها إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل السهل، لا يجوز سماع الأناشيد الإسلامية ذات الطبل أو الموسيقى. يا أخي الكريم، حتى لو كان الكلام طيبا وجميلا، ولكن يصاحبه الموسيقى بأي نوع من أنواعها، السماع محرم شرعا. الأخ الكريم يسأل ويقول، حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول؟ يا أخي عندنا عطور زيتية كثيرة والقلب إذا يعني لا يطمئن إليها مثلا فتحول إليها، ولكن هذا الموضوع قتل بحثا بارك الله فيك، فلا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة تقول أنا أنسة سوف تزوج قريبا، والدي ميت وليس لي عم أو ابن عم، هل يجوز أن يكون خالي هو وكيلي في زواجي؟ نعم يجوز أن يكون وكيلا لك في زواجك إن شاء الله تبارك وتعالى. لم أصلي منذ 25 عام، أريد أن أتوب، فما علي فعل وما كفرته؟ أصليهم ما دمنا قد تبنا توبة صادقة إلى الله وحافظنا على الصلاة، فلا يجوز، فما ينبغي علينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نعيد ما مضى، نكثر من النوافل تعوض لنا الماضي إن شاء الله، والله غفار. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، يعني أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أجبت على عدد كبير جدا من الرسائل القصيرة، وهذا من توفيق الله وفضل ومنته علينا. إلى الملتقى في حلقة قادمة يوم السبت القادم إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.